السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من هم هؤلاء اليهود الذين ركز الكتاب الكريم عليهم تركيزا كبيرا؟ ونحن في شهر رمضان نلاحظ عند تلاوة القرآن وعادة المؤمن أن يتلو القرآن كثيرا في شهر رمضان، كم هو التركيز على اليهود، على قصتهم مع نبيهم موسى، على مواقفهم من النبي صلى الله عليه وآله. من هم هؤلاء الذين ركز عليهم القرآن مع قلة عددهم بالنسبة إلى عدد المسيحيين، فكان التركيز عليهم أكثر؟ يعني اليوم اليهود في العالم أقصى رقم يبلغونه حوالي 25 مليون، في الوقت اللي بالعالم يوجد حوالي 2 مليارين من المسيحيين. لماذا التركيز عليهم؟ من هم هؤلاء؟ إنهم قوم أنزل الله تعالى عليهم كتابا فحرفوه، وبعث إليهم أنبياء ورسلا فعصوهم، بل قتلوا من قتلوا منهم، وأنزل الله تعالى عليهم نعما جمة فكفروا بها، ثم صاغوا عقائد تستفز من يطلع عليها. فالله عند اليهود ليس قادرا على كل شيء، بل هو فقير، مغلولة أياديه أو يداه. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. والله عندهم ليس ربا للعالمين، بل هو رب لليهود وحدهم. والله عندهم ليس عادلا بين جميع الناس، بل فضلهم حتى لو عبدوا العجل وحتى لو افتعلوا المجازر. والله عندهم في نصوصهم الدينية يلعب في ثلث النهار مع الحوت ملك الأسماء. والله عندهم حينما يواجه مشكلة ما ومعضلة فقهية لا يمكن له أن يحلها، فإنه يستشير الحاخامات على الأرض وهو يجادلهم، فيحيل الفصل إلى أحد علماء اليهود فيحكم الحاخام ويعرف الله بخطئه. والإنسان عندهم هو فقط اليهودي، أما باقي الناس فليسوا من الناس، بل هم جويم، بل هم مخلوقون على حسب ما ورد في نصهم. خلق الناس باستثناء اليهودي من نطفة حصان، وخلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم. لذلك أسقطوا حرمة الإنسان غير اليهودي، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: ليس علينا في الأميين سبيل. والأميون هم الجويم الذين يتحدثون عنهم. وقد ركز القرآن كما ذكرت على سلوكيات اليهود وعلى صفاتهم لهدف أتحدث عنه بعد عرض ذلك. أما السلوكيات فنقرأ منها في الكتاب العزيز. أولاً الإفساد في الأرض، يقول تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. في بروتوكولات حكماء بني صهيون يجب أن يكون شعارنا دائما: كل وسائل العنف والخديعة والرشوة، العنف هو الأساس، فلا تتردد لحظة في إعمال الرشوة والخديعة والخيانة في تحقيق أغراضنا. وهم الذين صرحوا أيضا في تلك البروتوكولات: علينا أن نلهي الناس بشتى الوسائل كالملاهي الجديدة والمسابقات الفنية والرياضية ليحققوا أهدافهم. وهم الذين تحدثوا عن لابدية تحطيم الأسرة غير اليهودية، وهذا ما لاحظناه في بلاد المسيحيين وما يحاولون أن يفعلوه في بلادنا. الثاني النفاق، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. من طبيعتهم أنهم منافقون. في التلمود مباح لليهودي أن يؤدي 20 يمينا كاذبا يوميا. طيب كيف بده يعمل بعدين؟ من جماعة عندهم فقه، عندهم شريعة، كيف بده يلغي الأيمان؟ ما بيقولوا مثلا عنا نحن اليمين بده كفارة. مباح 20 يمينا، وتمحى ذنوب هذه الأيمان في اجتماعات الغفران التي يعقدها الحرامات لشطب حساب الأيمان الكاذبة. الثالث نقض المواثيق. معروف من سلوك اليهود أنهم ينقضون العهود. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ومن المعروف في تاريخ الإسلام أنهم خانوا الميثاق والعهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعاونوا مع مشركي قريش والمنافقين في معركة الأحزاب. من تطبيقات ذلك يقول مناحيم بيغن: لن يكون سلام لشعب إسرائيل ولا لأرض إسرائيل حتى ولا للعرب ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه. ووطنه كان عبارة عما بين النهرين الذي يتمثل في علم إسرائيل. ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد حتى ولو وقعنا معاهدة الصلح اليهودية. هم يصرحون أن المعاهدة، الميثاق، قضية الصلح هذا لا يلزمهم بشيء. الرابع من السلوك الذي طرحه القرآن الكريم من سلوكيات اليهود تحريف الحقائق. يقول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الحقائق لم يكن فقط بتحريف التوراة، ولم يكن فقط في التحريفات والإسرائيليات التي زرعوها في نصوص المسلمين، وإنما أيضاً هو التحريف الإعلامي، التحريف العام في بروتوكولات حكماء بني صهيون. علينا أن نحول أنظار الرأي العام بعيداً عن الحقيقة. اليوم ما نراه بالنسبة للإعلام وحبائك الإعلام، الأصابع اليهودية هي كثيرة في خلفية ذلك التحريف. الخامس من سلوكيات اليهود زعزعة المعتقدات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اليوم محاولات الإلحادية، محاولات التشكيك في العقيدة، إذا تأملنا في خلفيتها سنجد تلك الأصابع اليهودية. السادس نهب الأموال. قال الله تعالى: وأكلهم أموال الناس بالباطل. من غريب ما ذكروا في التلمود، التلمود هو عبارة عن كتاب كتبه علماء اليهود كشرح للتوراة. في التلمود اشترى الرابي صموئيل آنية ذهب من أجنبي كان يظنها البائع نحاسا، ودفع ثمنها 4 دراهم، هي ذهب فكرها نحاس، فباع بثمن بخس 4 دراهم، ثم سرق درهما منها، باعوا إياها ب4، ثم سرق درهما منها. وفعل الرابي هذا ليؤكد لليهود في التلمود أن سرقة الأجنبي وغشه مباحان. السابع من سلوكيات اليهود قتل الصلحاء. يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هم دأبهم تاريخيا وحاضرا كما كانوا يقتلون النبيين، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الذين يأمرون بالعدل، الصلحاء الذين يدعون الناس إلى العدالة الاجتماعية. وقد حاول اليهود في المدينة في تاريخ الإسلام أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الذي سبب غزوة بني النضير. الثامن من سلوكيات اليهود المراوغة. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أي قضية أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، فش بدهم يعملوا؟ صار يجوا الأسماك يوم السبت قدام عيونهم لأنه ما في صيد، فكان يشعروا بأمن الأسماك، فكانوا يطلعوا فيهم عندهم مشكلة أنه حرام الصيد. شو صاروا يعملوا؟ حفروا من البحر إلى مستنقعات مائية حتى يجيبوا السمك يوم السبت، ما بيصطادوهم، بيجيبوهم على المستنقعات ويوم الأحد بيصطادوهم. من المعروف في قضية اليهود، في فكر اليهود، في خلفية اليهود، في سلوكيات اليهود، أنهم حتى في حكم الله يراوغون. من اللطيف عندهم بأحكامهم أن الخنزير ما بيدخل الأرض المقدسة عندهم. طب عندهم سياحة ويأتي مسيحيون يأكلون الخنازير والخنزير ما بيدخل، فشو بيعملوا؟ بيجيبوهم بشحن فوق الأرض، ما بينزلون على الأرض، بيذبحوهم فوق الأرض وبياخدوهم من فوق الشحن على المطعم، مهم أنه ما ينزل على الأرض. وهكذا يحدثنا القرآن الكريم عن سلوكيات أخرى. من هذه السلوكيات زرع الفتن. قال الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهذا من السلوك المعروف عند اليهود. من سلوكيات اليهود إذا ما نعبر عنه بالتعبير العامي النأ. في حياة النبي موسى إذا نقرأ القرآن الكريم كانوا نهمين طماعين، حتى على النعمة يكثرون النق على نبي الله. قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما عجبهم انه قاعدين بدون شغل، الله سبحانه وتعالى عم بينزل عليهم من اطيب الماكولات. بالتوراة مكتوبة كفاية القصة، بيقولوا له لنبي موسى والنبي هارون عليهما السلام: ليتنا متنا في مصر. بمصر كان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، كان يقتلهم ويجعل نساءهم أحياء ليأخذها. شوفوا الذل. يعني مع ذلك بيقولوا له: ليتنا متنا في مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور. أيضا من سلوكيات اليهود التي طرحها القرآن الكريم خيانة الأمانة. قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب ما إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. هذه جملة من الصف من الأساليب من السلوكيات التي طرحها القرآن الكريم في مسار اليهود. وتحدث القرآن الكريم وهو يعرفنا عن هؤلاء، تحدث عن صفاتهم لا سيما الصفات النفسية، فتحدث كتاب ربنا عن قسوة قلوبهم، فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما أنتم أيها اليهود قست قلوبكم فأصبحت أشد من الحجارة. هذه القسوة هي التي نعهدها من اليهود في حاضرهم وفي تاريخهم. في تاريخهم هن بينقلوا بالنصوص عن النبي موسى أنه قال لهم: فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. وهم ينقلون عن يوشع بن نون في تشويه تاريخ هذين النبيين حينما دخل أريحا وقتلوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم بحد السيف. وهذا هو سر المجازر اللي منشوفها بتلك القسوة. هكذا نصوصهم، هكذا ما يعلمون به أطفالهم وتلاميذهم وطلابهم في مدارسهم. الصفة الثانية التي ركز عليها القرآن هي الحرص على الدنيا. قال تعالى: لتجدنهم أحرص الناس على حياة. والسبب في حرصهم على الدنيا، في حرصهم على هذه الحياة، إنه النصوص التوراتية إذا اطلعنا عليها نجد أنها لا تركز على الآخرة. تركيز الأساس في النصوص التوراتية على الدنيا. نحن عنا مثلا ثواب وعقاب، منقول مثلا من يستشهد في سبيل الله أول ما يقع رأسه في أو على يديه حورتي عين وينفتح له في قبره بابان إلى الجنة و من الثواب الذي يتعلق بالآخرة. اليهود إذا منقرأ نصوصهم، الطاعة ما هو ثوابها؟ تزيد الحنطة والزيت والخمر. المعصية تجلب القحط والذلة وقلة الزيت والخمر. وما ورد في نصوص التوراة حول الآخرة هي نصوص قليلة صيغت على نحو الشعارات العامة، إنه في شيء رح يصير. من نصوصه مثلا: الرب يميت ويحيي، هاي نصوص عامة. تحيا أمواتك يوم تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان الأرض، هاي نصوص يوم القيامة عندهم. ما عندهم نصوص واضحة بيوم القيامة، حتى أن طائفة من اليهود هم الصديقيون، هؤلاء أنكروا المعاد. هلا إذا بتقروا أو بتطلعوا على شهود يهوى الذين هم من أولئك بتلاحظوا كيف ينكرون المعاد بإحدى أو بأحد شقيه، لأنهم ينطلقون من هذه النصوص. الثالث من الصفات التي أكد عليها القرآن الكريم بالنسبة لليهود الخوف من الموت. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بس القرآن بيأكد ولا يتمنونه أبدا، ولا يتمنونه أبدا. وليش بدوا يتمنوا الموت وهم عندهم مشكلة في قضية الآخرة؟ إضافة إلى أنهم لم يعدوا أنفسهم للآخرة بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الرابع من تلك الصفات التي ركز عليها القرآن الكريم التباغض الداخلي، العداوة الداخلية. يقول الله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهكذا نجد هذا الحشد الكبير في التعريف باليهود، حشد كبير جدا، وعلى أساسه الله تعالى في القرآن الكريم قدم نصائح. من الواضح أنه حينما نقرأ هذه الآيات التي تعرفنا باليهود أنه يوجد رسالة إلهية، أنه يا جماعة التفتوا، اليهود بخافوا من الموت، هم جبناء. اليهود يحرصون على الدنيا، هم جبناء، فيكن تراهنوا على حياة اليهودي. وهذا هو إحدى أسرار وأسباب نجاح المقاومة الإسلامية في لبنان، أنها راهنت على هذه المفردة التي يطرحها القرآن الكريم. هو جماعة اليهود متباغضين داخليا، يعني فيكن تشتغلوا عليهم أمنيا، فيكن تشتغلوا عليهم سياسيا، لأنه هو الجماعة يتآكلون فيما بينهم. ما تقولوا هو الموحدين، لا، هم يحكمهم في داخلهم البغض والعداوة. وقدم القرآن الكريم بعض النصائح، من هذه النصائح عدم اتخاذهم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اتخاذهم أولياء تحمل عدة معاني، من المعاني اتخاذهم قادة، ما تخليهم يحكموا، من المعاني نصرتهم، ما تتحالفوا معهم، ومن المعاني المحبة، لا تجعلوا قلوبكم تنشد إليهم رغم كل ما يفعلونه من حركات إعلامية. هذا واضح، القرآن الكريم بيقول إنه التفتوا يا جماعة، حتى واحد إذا بده يعمل نوع من المقارنة بين ما يجري في الساحة الإسلامية في قضية اليهود، القرآن واضح في ذلك. النصيحة الثانية التي قدمها القرآن الكريم أن يبقى اليهود دائما تحت السيطرة، أن يبقى اليهود دائما تحت قوة المسلمين، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوتها قبل قليل ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أنه الجماعة ما بيمشي معهم إلا أن تكون عليهم قائمة، إلا أن يكونوا تحت سيطرتك، وإلا فإنهم يخونون، لا يؤدون إليك الأمانة، سيكونون في دائرة الخيانة. هذه النصائح، هذا الحشد من الآيات القرآنية الكثيرة الكثيرة، لماذا كان؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفنا هؤلاء جيدا، لأن هؤلاء يمثلون العدو الأساسي لحركة المسلمين عبر التاريخ، كما شكلوا عقبة وسدا في وجه عيسى بن مريم عليهما السلام، أيضا شكلوا حجرة أساسية في تقدم المسلمين. هم وقفوا أمام النبي، خانوا الميثاق، حاولوا اغتياله، لهم أياد سوداء فيما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم إلى اليوم يقفون في وجه المشروع الإسلامي الكبير. لذلك الله سبحانه وتعالى ركز عليهم. ولكن لما انحرف المسلمون عن بوصلة القرآن الكريم، ما الذي جرى؟ رغم كل هذه التأكيدات، رغم كل هذه التفاصيل، رغم كل القراءات السطحية للمسلمين للقرآن الكريم، ولكن الكثير منها، بل ربما الأكثر، لم يكن بتدبر يريده الله سبحانه وتعالى. ماذا الذي حدث؟ قامت حركة متطرفة فوق تطرف اليهود، وهم الصهاينة، اليهود الصهاينة الذين اشتقوا اسمهم من جبل صهيون المزعوم في فلسطين، واحتلوا أراضي 48 في فلسطين، وبعد بال67 أكملوا على بقية الأراضي وعلى غيرها، محققين ما تنبأ عنه القرآن الكريم في بعض التفاسير، حينما قال الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال تعالى أيضا، وهو يؤكد هذا المطلب على بعض التفاسير: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة، وعد النصر الأخير، جئنا بكم لفيفة. هلأ اليوم جئنا بكم لفيفة، اليوم اجتمع اليهود في فلسطين. مع هذا الأمر، مع وضوح القرآن الكريم، لم يلتفت المسلمون إلى الخطورة الأساسية وإلى كيفية المواجهة، لم يقرأوا جيدا مكامن القوة التي تحدث عنها القرآن الكريم ليأخذ بها المسلمون، لم يلتفتوا إلى اتجاه البوصلة الذي أراد الله تعالى أن يوجه الأمة على أساسه في القرآن الكريم، ولم يأخذوا بهذه البيانات التفصيلية لدراسة العدو من باب اعرف عدوك لكي تواجهه. ولكن الله سبحانه وتعالى مع كل تلك الهزائم التي حصلت، رحم الأمة بقائد ملهم، بقائد عرف القرآن جيدا وعاشه في كل حياته ووجدانه، وقرأ عن اليهود وعرف اليهود جيدا، وقرأ الواقع وقرأ واقع الأمة، وأراد للأمة أن تحقق مسارها الصحيح وتوجه بوصلتها نحو العدو الحقيقي، لعلها تحقق وعد الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اللهم صل على لقد رحم الله تعالى الأمة بهذا القائد الملهم، القائد القرآني، القائد العارف، الذي جعل القرن هي صفحة مشرقة تنبئ بالمشروع الإلهي الكبير ليتحقق نوره ليملأ الأرض، ألا وهو الإمام الخميني قدس سره. اللهم صل على والذي انطلق من محورية القرآن الكريم حتى في الاسم، حتى في المصطلح، لأن القرآن بعد كل هذا العرض اليهود تحدث أن المعركة الآخرة، بأن الوعد الآخر هو مع هؤلاء، هو مع هؤلاء وهو في المسجد الأقصى، هو في بيت المقدس. فاختار الإمام الخميني عنوان القدس ليكون هذا العنوان هو الذي يحمل المضمون الذي من خلاله تسير الأمة في مسارها الصحيح. وأعلن الإمام الخميني ليؤكد ذلك، أعلن آخر جمعة من شهر رمضان يوم القدس العالمي. لم يرد من خلال ذلك أن يكون يوما رمزيا، أراد من خلال هذا الإعلان أن يكون هذا اليوم مذكرا محركا للأمة لإعادة تصحيح مسارها، للعودة إلى القرآن الكريم، لرفع ثياب المذلة ولبس ثياب العزة والكرامة. من هنا قال الإمام الخميني عن يوم القدس: يوم القدس يوم وعي المسلمين وحركتهم لاستئصال جرثومة الفساد إسرائيل من الوجود. كان الإمام الخميني يتطلع إلى إسرائيل بأنها جرثومة، والجرثومة لا يمكن التعاطي معها، لا يمكن حبها، لا يمكن نصرتها، لا يمكن القبول بقيادتها، ولا يمكن التعايش معها. إنه المنطق القرآني بالنسبة للموالاة، إنه المنطق القرآني وإنها الرؤية الواقعية التي كان يرى الإمام الخميني قدس سره كما العلماء الكبار الواعون في الأمة بأن إسرائيل كالنار في الهشيم، ولا يمكن للنار أن تتعاطى معها إلا بأن تخمدها من خلال الماء. وقال الإمام الخميني: يوم القدس يوم امتياز الحق عن الباطل، يوم القدس يوم امتياز المنافقين على المستكبرين، يوم القدس يوم حياة الإسلام. إن هذه العناوين ليست عناوين مضخمة، إنها العنوان، إن القدس هي العنوان الأساس الذي أراد من خلاله الإمام الخميني أن يعود المسلمون إلى أصالتهم الإسلامية، وأن يوجهوا البوصلة نحو العدو الحقيقي. وكان الإمام يتطلع إلى بيت المقدس، إلى القدس العزيزة، على أساس قراءته لقافلة البشرية وللمخطط الإلهي. فالقدس كانت منتهى إسراء النبي صلى الله عليه وآله، الذي انطلق من منطلق الوحي والدعوة في المسجد الحرام، لكي يمر على طور سيناء حيث موقع كليم الله موسى، وعلى بيت لحم حيث موقع روح الله عيسى، ليختتم إسراءه ببيت المقدس، بالمسجد الأقصى، لكي يريه الله تعالى مسار البشرية، كيف أن هذا المسار سار مع أنبياء الله. أراد الله أن يختتم بالقدس بعد أن ابتدأ في ختمية الدعوة من المسجد الحرام، لأنه كان يتطلع إلى ذلك اليوم الذي يحصل في القدس إعلان الانتصار الإلهي، حينما ينزل في القدس عيسى ابن مريم على بوارق سبعة كما ورد في بعض الروايات من السماء، ليحل في القدس ويكون في القدس إمام الأرض وإمام العالم، ليعلن من خلال صلاته في بيت المقدس أن الله تعالى انتصر ونصر الحق في العالم، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهناك سيعرف كل العالم أن قضية القدس هي القضية المحورية التي طرحها القرآن الكريم، لا لكي تأخذها التجاذبات السياسية من هنا وهناك، ولا لكي يؤخذ بها قرار في مجلس الأمن، أو في الأمم المتحدة، بل القدس لها مسار إلهي ولها مسار إيماني. سيعرف العالم بأن القدس هي كما قال ذلك القائد الملهم الذي ينطلق بخلفية القرآن وبرؤية الواقع، حينما قال لذلك الزعيم من فلسطين: إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.